بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى المحاضرة الخامسة في دراسة السيرة النبوية، وكنا قد درسنا قبل ذلك ما يتناول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وذكرنا كل ما يتناول هذا الأمر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سافر النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا في مال خديجة، وما رأت فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات خلقه وكرمه وصدقه وأمانته، حتى جعلت نفسها تعرض الزواج على صديقتها نفيسة بنت أمية لكي تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كل ما يتناول في هذا الأمر. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى المحاضرة الخامسة أو السادسة، لا المحاضرة السادسة، اليوم المحاضرة السادسة من دراسة السيرة النبوية. نتأكد بس اليوم المحاضرة السادسة أم الخامسة؟ لا، اليوم بإذن الله المحاضرة السادسة. نتحدث عن أمر لما اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم حكما بينهم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35، اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه، فحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ذكره ابن هشام في سيرته. أصاب مكة سيل جارف أو شكت الكعبة على التصدع، فأرادت قريش هدم الكعبة وبنائها. أصاب مكة سيل جارف أو شكت الكعبة على التصدع، أرادت قريش هدم الكعبة وبنائها، فأجمعوا أمرهم على هدمها وبنائها. قام أبو وهب بن عمرو المخزومي ذلك الرجل وقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، أي لا تبنوا الكعبة إلا من طيب، لا يدخل فيها مثلا نهر بغي، ولا مثلا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. عند ذلك أراد يعني قريش أن يضعوا من كل رجل في قبيلة جزءا يضعونه في بناء الكعبة، وأرادوا أولا أن يهدموا الكعبة، لكن الناس هابوا هدمها وخشوا من هدم الكعبة أن يصيبهم مكروه. قام الوليد ابن المغيرة وقال: أنا أبدأكم في هدمها، وتجرأ في هدم الكعبة وأخذ المعول، ثم قام عليها وهو يقول: اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين، ركن اليمين وركن الشمال. فتربص الناس تلك الليلة، انتظر الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، إن أصيب الوليد بن المغيرة بمكروه لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا هذا فهدمناها وفهدمنا الكعبة. أصبح الوليد لم يمسه مكروه في تلك الليلة، لم يصبه أي شيء، فهدم وهدم الناس معه بقية الكعبة حتى انتهى الهدم بهم إلى أساس سيدنا إبراهيم الذي وضعه هو وابنه إسماعيل عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر. عند ذلك لما انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم عليه السلام، القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، بدأوا يجمعون في جمع الحجارة حتى يقوموا ببناء الكعبة من جديد، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه، اختصموا في موضع الركن، كل قبيلة يعني تريد أن ترفع إلى موضع دون الآخر، واختلفوا في ذلك حتى هموا يعني بأن يقتتلوا، واختلفوا في ذلك الأمر. قال أبو أمية ابن المغيرة المخزومي: يا معشر قريش، اقترح عليهم وقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه حكما. يعني نجعل أول رجل يدخل من ذلك الباب، باب المسجد النبوي، المسجد الحرام، يدخل فيه يكون حكما فيما نختلف فيه. ففعلوا ذلك، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الأمين، رضينا به حكما. فلما انتهى إليهم وأخبروا الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، أي أعطوني ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضع فيه بيده، موضع الركن الذي سوف يقوم ببنائه وضعه بيد النبي صلى الله عليه وسلم في على هذا الثوب، وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا، كل قبيلة تأخذ من ناحية من ذلك الثوب. وجعلوا يرفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم بنى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى كل قبيلة أخذت من ذلك الثوب، مسكوا من ذلك الثوب ورفعوه حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في ذلك المكان. لكن يعني قصرت بقريش النفقة الطيبة، فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو مثلا من 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. الحطيم، نسمع كلمة الحطيم ونسمع الجدر. الحطيم سمي حطيما لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضا، وقيل لأن الثياب كانت يعني تجرد فيه عند الطواف فسمي بالحطيم. أما الجدر اللي هو حجر الكعبة، الحجر اللي كلنا نسمع عنه. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر وليس الجيم بكسر الجيم، إنما هي بفتح الجيم وسكون الدال، الجدري، لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أهو من البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت، لم يدخلوا ذلك المكان في البيت داخل الكعبة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا، باب الكعبة مرتفع؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن تلصق به بابه بالأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وذلك خشية لأن حديث عهد بجاهلية، وخشي عليهم أن تنكر قلوبهم ذلك الأمر. مما يستفاد من ذلك الأمر عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش قبل البعثة، حيث كانوا يصفونه بالأمين. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الأمين، رضينا به، وهذا قبل البعثة. كذلك مما يستفاد من هذا الأمر، ينبغي للداعية أن يتحلى بمكارم الأخلاق، فهذا أعظم سبيل للتأثير على الناس. تقرير القاعدة التي تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ويعد بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وذلك لأجل درء المفسدة، وهي أن أهل مكة كانوا حديث عهد بكفر، فخاف أن تنكر قلوبهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وهذا قاعدة مهمة جدا يستفيد منها الدعاء في إذا كانت هناك مصلحتان، أو يقدم مصلحة درء مفاسد على جلب المصالح، يجب على الداعية أن يكون حكيما وأن يقوم بدرء المفسدة على جلب المصلحة إذا كان يترتب عليها مكروه. الأمر الآخر، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 38، ترادفت عليه علامات النبوة. إلى هنا لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو عنده 40 سنة، كل هذا فترة ما قبل البعثة. لما بلغ 38 ترادفت عليه علامات النبوة، وتحدث بها الرهبان والكهان هنا وهناك. كانت الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب، قد تحدثوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون في كتبهم أن هذا الزمان سوف يخرج نبي. أحبار اليهود ورهبان النصارى وجدوا في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خروج في زمانهم وما كان من عهد أنبيائهم إليهم بذلك، وأخبروا بذلك وكانوا ينتظرون مخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. كذلك كهان العرب أتتهم مثلا الشياطين من الجن فيما تسترق فيه من السمع من السماء قبل أن تحجب ذلك الأمر. ولذلك لما اقترب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حجبت الشياطين عن السمع. كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينهم وبين المقاعد التي كانت يعني تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر السماء. لذلك يقول الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن: إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني يسترقون السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبتغي الدين الحق فلقي أحبار يثرب يعبدون الله ويشركون به، وكذلك أحبار وغيرهم من أحبار خيبر، إلى أن لقى حبرا من أحبار الشام فقال له: أتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة؟ فخرج فقدم عليه فأخبره بالذي خرج له فقال: إن كل من رأيت في ضلال أنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، فقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، فارجع فصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فلم أحسن أو لم يعني لم أحسن نبيا بعده أو لم يخرج نبيا بعده. مات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة واحدة، يأتي يوم القيامة أمة واحدة. وعندما قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر نزول الوحي عليه في غار حراء على ورقة بن نوفل، هذا قال له ورقة: هذا الناموس، هذا الناموس، والناموس هو يعني وصاحب السر، والمراد به سيدنا جبريل، لذلك سمي بالناموس لاختصاصه بالوحي. هذا الناموس الذي نزل على موسى: يا ليتني فيها جذعا، جذعا أي شابا قويا، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يخرجون عليك وينكرون عليك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم يخرجون علي؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، يعني إذا يخرج إلى الفضاء يبعد، فلا يمر عليه، هذا من كرامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، لا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول. هذا قبل البعثة، الحجر والشجر كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم حوله يعني عن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا الشجر والحجارة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله، أن يمكث الحجر ولا الشجر قبل البعثة يسلمون عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرف مكانه الآن، إني لأعرف مكانه. هذا حديث سيدنا جابر بن سمرة من رواية الإمام مسلم. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. كل هذا من كرامات النبوة التي أندلت فإنما تدل على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يا
يستقبله حجر أو يستقبله شجر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حديث صحيح موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 39 قبل مبعثه بعام واحد حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء في شهر رمضان يتحنف ويتعبد لله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم. يعني ممكن أحد يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنف؟ كان على ملة إبراهيم، وكل من ماتوا على ملة إبراهيم على حنفية ماتوا على الإسلام، ومن مات منهم على غير ذلك مات على الشرك، كأب النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة سأتكلم عليها لأنهم ماتوا على غير ملة إبراهيم عليه السلام. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة هي الرؤيا الصادقة، وهي التي يجري في يعني في اليقظة ما يوافقها، تحدث في المنام ثم يحدث في اليقظة ما يوافق تلك الرؤيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا إلا تحققت ووقعت في يقظته كما رآها صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء تحققت من أو أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، الخلوة، وكان يخلو بغار حراء في شهر رمضان، وكان يخلو في الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أهله ويتزود، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ويرجع إلى غار حراء يتحنث ويتعبد لله سبحانه وتعالى. وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناما، كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مناما مثل ما ذكرنا، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا تحققت. وهنا فائدة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرها يعني من باب الذكر فائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل المفرط في الطول، ولا بالقصير، ولا بالأبيض شديد البياض، وليس بشديد السمرة، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسطا. هنا يعني كانت فائدة ذكرناها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد من تلك المحاضرة، ونكتفي بما ذكرنا من مبعث النبي، من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من 39 والثامنة والثلاثين، وتلك الحقبة وما دار فيها من إرهاصات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الأحبار اليهود وأحبار النصارى وكهان العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبارهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وترادفت عليه علامات النبوة. كل هذه الأمور يعني يجب علينا أن نستذكرها ونتعلمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا الإخلاص والقبول في ذلك، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.